إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي هذه الليلة يسر جمعية الدعوة والإرشاد بصامطة أن يكون معنا مجلس من مجالس الذكر وحول سيرة صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ليحدثنا حول هذا الموضوع الماتع حتى نستفيد منه، ويكون ذلك بعد أداء السنة الراتبة. فاحرصوا رعاكم الله على الحضور والاستفادة، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، شرف لي وفخر، وأحمد الله وأشكره أن أكرمني بالجلوس أمامكم وفي هذه البقعة المباركة التي منها أمي رحمها الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، ورحم والدي رحمة واسعة كذلك، ورحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. وإني لأفخر بذلك ولا غرابة، فقد أقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرن امرؤ خاله، يفخر بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أيها المباركون، الحديث عن صحابي جليل من صحابة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وما أعذب سيرهم التي قل أن نبحث فيها في هذا الزمن، كثرت القدوات في وسائل التواصل كما تعلمون، خاصة عند أولادنا من بنين وبنات. الآن لو أردت من ولدك الصغير يعني يعطيك تشكيلة ريال مدريد أعطاك، بالعربي يعني برشلونة أعطاك، قل له من هم الخلفاء الأربعة؟ يحتار. فكيف إذا قلت من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ فهذه والله تفريط منا، عفى الله عنا وغفر لنا. ينبغي لنا أن نربط أولادنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاره الله عز وجل واصطفاه لرسالته عليه الصلاة والسلام، واختار له أصحابا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهنيئا هنيئا لمن عرفهم وعرف حياتهم وكيف كانوا، وكيف أنهم بذلوا حتى مهجهم حتى يحملوا لنا هذا الدين طريا يصل إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر الله عز وجل في سورة الحشر لما ذكر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأوطانهم، وذكر بعد ذلك الأنصار الذين آووهم أهل المدينة، قال والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن تسمع الدعوات من كثير من ضعاف العقول من السذج من الناس يتحدث بالصحابي وكأنه يتحدث في عربيد، نسأل الله السلامة والعافية، وأولادنا يسمعون. وتعرفون عندما ينشأ الطفل الصغير على سماع مثل هذا في القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. انظر، هذه شهادة من الله عز وجل وتزكية وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنربط أولادنا، بل كل من نستطيع، بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الليلة أيها المباركون، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، عن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الزبير بن العوام. يقول أبو نعيم في الحلية، يقول الزبير بن العوام الثابت القوام، قوام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، كان لي مولاه مستكينا لله تبارك وتعالى وبه مستعينا، قاتل الأبطال وباذل الأموال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة إلى آخر النسب، يكنى بأبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا رضي الله عنها وأرضاها، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت رضي الله عنها وأرضاها. وخاله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تعرف وتعرف بهذه المعلومات البسيطة بحسب سن الذي تعطيه، هنيئا لك أن يعرف أولادك هؤلاء الرجال الأفذاذ، هؤلاء الأبطال الأشاوس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو ابن أخ لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الذهبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء، كان علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا كانوا أترابا في سن واحدة في عام واحد، يعني ولدوا في سن واحدة، فهم متقاربون في العمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. له صفات ذكرها أهل السير في كتبهم مبثوثة، كان رجلا طوالا، كان فارع الطول، كان إذا ركب الدابة خطت رجلاه في الأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما وصف الله عز وجل آتاه بسطة في العلم والجسم، وهذا آتاه الله تبارك وتعالى بسطة في العلم والجسم كذلك، فكان طوالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ركب الدابة خطت رجلاه على الأرض. وتعرفون يعني كلما يأتي إلا وابن آدم في القصر يقصرون، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خفيف اللحية والعارضين يميل إلى السمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تربى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيئة قوية، وكانت هكذا العرب، حتى ترسل أولادها إلى البوادي. لماذا؟ ليشب ويكون قويا جفرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بادية بني سعد رضي الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العرب ترسل أولادها، فهذا تربى في بيئة قوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت أمه صفية رضي الله عنها تضربه ضربا شديدا وهو صغير، ما يزال غلام، وهذا لا يؤخذ به على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفلا عليه الصلاة والسلام، إنما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني أن فيه عقابا وأن فيه كذا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه كانت تضربه ضربا شديدا بعد موت أبيه العوام، وكثله أخو أبيه الذي هو عمه نوفل ابن خويلد، كفله وكان يقول لها ارفقي به قتلته ضربا، فتقول له دعني، لماذا تريد أن تربيه؟ فتقول إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش إلى الجلب، يعني لها مآرب لتقويه من صغره. بل ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة قال إن العوام لما مات كان نوفل بن خويلد يلي ابن أخيه، يعني في العناية وفي التربية وفي كذا، وكانت صفية أمه رضي الله عنها وهو صغير تضربه وتغلظ عليه، فعاتبها نوفل فقال لها ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغضة، يعني كأنك تبغضينه. فقالت له في رجز لها من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خب يخب يأكل في البيت من تمر وحب. فكانت تسمعه مثل هذه الأبيات والرجز ليشتد قوته ويتحمل ويصبر على ما أتاه، ولذا كان شديدا في طفولته. مرة وهو في مكة وهو ما يزال غلام صغير، وقع عراك بينه وبين رجل كبير، فكسر يد هذا الرجل الكبير، فجيء به محمولا إلى صفية إلى أمه، يعني يشتكى بابنها الصغير من هذا الرجل الكبير، فقيل لها إن ابنك فعل هذا بهذا الرجل، يعني كسر يده. فقالت للرجل الآن كيف رأيت الزبير، أأقطا وتمرا أو مشمعلا سطرا، يعني تسأل كيف وجدت ابني في قوته في جرأته في شجاعته، والمشمعل الفتي القوي النشيط، يعني كيف وجدت ابني؟ انظر الناس الآن يشتكون، كسرت يد هذا الرجل وهي تسأل عن ابنها كيف وجده هذا الذي وقع بينه وبينه هذا العراق. أسلم الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه صغيرا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا لأبي بكر، فقد أسلم على يديه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من العشرة المبشرين بالجنة. قيل أسلم وهو ابن 12 سنة، وقيل 16 سنة، وقيل أقل من ذلك ابن 8 سنين. وكان نوفل هذا يعذبه ويعاقبه حتى يعود عن إسلامه، ولكنه يأبى ذلك، حتى إنه كان يعلقه في النخلة منكوسا، يعني رأسه إلى أسفل ورجلاه في الأعلى مربوطا، ويشعل ما يأتي بالدخان على وجهه وهو محصور في حصير حتى يعود عن دينه، فهو يقول دائما والله لا أكفر أبدا، لا أرجع إلى دين الآباء والأجداد. وهذا تثبيت وتوفيق من الله تبارك وتعالى لهذا الصحابي الجليل، وهو أول من سل سيفا في الإسلام. قال سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار: أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام، كان عمره 12 سنة. انظر، يعني هذا العمر الآن، أسأل الله أن يصلح أولادنا من بنينا وبنات، وأن يوفقنا جميعا، وأن يصلحنا جميعا. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، سمع سماعا، فخرج وهو متقلد سيفا. انظر، بين صناديد قريش خرج وهو يقول: أين محمد؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا لك؟ ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قد قتلت. قال: فما كنت صانعا؟ قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. كان أحد الستة أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له: استخلف. قال رضي الله عنه: والله لوددت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. وهو مبشر بالجنة رضوان الله عليه، يقول: وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي، يعني يكفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن لي طلاع الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهب، لافتديت به من هول المطلع، من هول يوم القيامة. هذا وهو مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه والله. قال: وقد جعلتها، أي الخلافة، في شورى، في ستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. له من الزوجات، تزوج في حياته 6 نسوة، ورزقه الله من الأولاد كثر، رزقه 20، من الذكور 11، ومن الإناث 9، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يتحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي عنه عروة ابن الزبير ابنه، يقول: إن طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة يسمي بنيه بأسماء الأنبياء. وانظر كيف اختيار الأسماء للأولاد. واليوم أصبح المشهور في النت هو الذي يعني ينتقى، وهو الذي، وأحيانا لا معنى له، أصوات فقط، حروف تركب. وعدل كثير من الناس عفى الله عنا جميعا عن الأسماء الطيبة المباركة. يقول: كان يسمي طلحة بن عبيد الله بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أسمي أولادي، أبنائي، يقول، بأسماء الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله. قال: حتى يستشهدوا. انظر له نظرة ثاقبة، حتى يقال له: سميك فلان كذا وكذا. وإني أسمي بني بأسماء الشهداء. فسمى عبد الله بعبد الله بن جحش رضي الله عنه، هذا عبد الله بن الزبير، وسمى المنذر بالمنذر بن عمرو، وعروة بعروة بن مسعود، وهكذا كان يسمي أولاده بأسماء من استشهدوا. سمى جعفرا بجعفر بن أبي طالب، سمى حمزة بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الغيرة، ولكنها الغيرة المحمودة، غير الغيرة المذمومة التي فيها الشكوك والذي فيها التي فيها الظلم والعياذ بالله لعباد الله، وإنما غيرة محمودة. لما قال سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وجد رجلا في بيته عند زوجه فإنه لا يضربه بالسيف غير مصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. الله يغار عندما تنتهك المحارم والمعاصي. فالغيرة المحمودة مطلوبة، وينبغي لنا أن نغرسها في أولادنا وفي أزواجنا وفي من نعرف. لماذا؟ لتكون خلقا من أخلاقهم. تقول أسماء بنت أبي بكر بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أخت عائشة من أبيها، تقول: تزوجني الزبير، لأنها من زوجات الزبير، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، يعني كان فقيرا. ثم بعد ذلك ما معه؟ تقول: غير فرسه، هذا الذي يملكه. قالت: فكنت أعلف فرسه. انظر إلى الخدمة التي تقوم بها. واليوم بعض الزوجات إذا عملت عملا تمننت به، والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. المنان، إياك أيتها الزوجة والمن، وإن كان ليس واجبا عليها، وإنما تقام كما تقام كريماتها ومثيلاتها، لكن إذا خدم الزوجة فهنيئا لها، هنيئا لها. حديث الإمام أحمد في المسند يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وصانت فرجها حصنت فرجها وأطاعت بعلها زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظر إلى هذا الفضل العظيم. فما بالك إذا قدمت له الخدمات وكانت مطيعة له. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يكون إلا لله، هذا لعظيم حقه عليها. وكذلك ينبغي له أن يقوم بحقوقها هو كذلك. إذن كانت تقول: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق له النوى لناضحه، تفعل هذه الأشياء. قالت: وأستقي الماء، تذهب وتجلب الماء. قالت: وأعجن، ولم أكن أحزن الخبز، يعني أن تصنع الخبز. قال: وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. حتى انظر التكافؤ، انظر إلى التعاون على البر والتقوى. والآن الجارة لا تجد جارتها إلا في المناسبات. والله ينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأبواب العظيمة. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، أكثر من 3 كيلو. تضع كيس نوى ثقيل وتمشي به إلى البيت، من الأرض إلى البيت. تخيل هذا المشوار وهذا الثقل. وجدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان على جمله، وكان معه بعض أصحابه. في بعض الروايات قال لهم: تقدموا قليلا. وأناخ بعيره، جمله عليه الصلاة والسلام، ناقته، ليجعلها تركب خلفه. فهي أخت هذه أسماء، أخت عائشة رضي الله عنها، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون الجانب في هذا عليه الصلاة والسلام. قالت: فتذكرت غيرة الزبير. انظر الآن إلى هذا الذي جاء وطرأ، وهي تريد أن تردف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة لها، ولكنها تذكرت غيرة زوجها رضي الله تعالى عنه وعنها، فتركت ذلك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، ما أحرجها عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرت ذلك بعد ذلك زوجها، استحيت فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. هو كان لطيفا بها، مشفقا عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن خاف أن تكون رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى منها شيئا حين صعودها، الرياح تكشف من بدنها شيئا، تعرفون الكسوة التي كان يلبسها الصحابة شيء قليل، فكانت من غيرته رضي الله تعالى عنه. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مماليك، فأبو بكر الصديق أبوها رضي الله عنه وأرضاه المحسن أتى لها بمملوك بخادمة تخدمها، فقالت: فكأنما أعتقني، كأنها كانت مملوكة وأعتقت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى الزبير بن العوام أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 38 حديثا، سأله عبد الله بن الزبير قال لأبيه: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني كما يحدث فلان وفلان من المكثرين في الحديث، فقال: أما إني لم أفارق، يعني كنت معه دائما وأسمع كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خوفا، وإلا فهو قد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، نكثر من الاستغفار، فإذا أردت أن تسرك الصحيفة التي تعرض عليك يوم القدوم على الله وتقرأها سواء كنت قارئا أو أميا فأكثر فيها من الاستغفار. من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الأحزاب، يوم تحازب القريش ومن معهم وتمالؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، وهذا غير قصة حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، قال الزبير: أنا. شجاع، بسالة، فقال مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم، قال الزبير: أنا. فقال في الثالثة: من يأتيني بخبر القوم، فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. الحواري الخليل الصفي، الخلاصة من الناس، أقرب الناس إلى الناس، هذا يسمى الحواري، كما كان حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن المؤيد الناصر المخلص في كل شيء، خاصة الإنسان الصفي المختص به، فكان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، أن غلاما مر بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسئل من هو، فقال: ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا. فسأل بعد ذلك، سئل عبد الله بن عمر: هل كان أحد يقال له حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الزبير؟ قال: لا أعلم. فهو كان له هذه المنقبة وهذه الخصيصة وحده، مع فضل من هو أفضل منه من الصحابة، لكن هذه منقبة اختصها الله تبارك وتعالى، كما في أبي عبيدة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينة، وإن أمين أمتي أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة لهذا الصحابي الجليل. لما حدثت معركة الجمل قال لابنه عبد الله كما عند الترمذي، قال له: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه. وهذا من شجاعته وبسالته. شجاعة أعطاها الله عز وجل هذا الصحابي الجليل، ولا غرابة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، له ولولده وولد ولده. تروي ابنة جعفر ابن الزبير ابن العوام عن أبيها عن جدها الزبير أنه سمعه يقول: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولدي ولولد ولدي. وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى وبركة ومنقبة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، ودعا لكثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء على الجبل، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، تحركت واهتزت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن، وفي رواية اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانوا على الجبل معه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بل ورد تصريح بأنه من العشرة المبشرين في الجنة كما عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وسعيد، سعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع في كثير من الصحابة صخاف العقول، نسأل الله السلامة والعافية، فمن نصدق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء في الجنة؟ نسمع لأولئك الناعقين، نسأل الله السلامة والعافية. روى أبو نعيم عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن جدتها أسماء ابنة أبي بكر قال: مر الزبير بن العوام بمجلس، وكان حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مر الزبير مدحه بأبيات، قال في مديحه للزبير رضي الله عنه: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق، والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، وإن امرأ كانت صفية أمه، أم صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسد الأسدي، ومن أسد في بيته لمرفل، له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل، ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. رضي الله عن حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الزبير بن العوام، كان محبوبا لدى الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعرفونه حتى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين في زمنه، لما جاءت سنة الرعاف أصابه رعاف شديد حتى إنه لم يحج في تلك السنة، فقالوا له: أوصي، استخلف، خافوا عليه أن يموت، فيريدون خليفة للمسلمين، أوصي. فدخل عليه رجل من قريش فقال له: استخلف. قال: وقالوا؟ يعني قال الناس: استخلف، يعني خوفا علي من الموت وكذا. قال: ومن؟ يعني من استخلف؟ فسكت هذا الرجل. دخل عليه آخر فقال له: استخلف. فقال: ومن؟ فسكت الرجل. دخل عليه ثالث فقال له استخلف، قال فمن؟ قال الزبير. يعني اختار الزبير رضي الله عنه. فانظروا إلى شهادة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نعم، قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، يعني خير من كان موجودا فيه مع فضل غيره، كلهم لهم فضل ولهم مكان رضي الله عنهم، أما إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، كان زاهدا في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام أحمد أنه كان له 1000 مملوك، يعني 1000 من الرقيق، مماليك له يملكهم سلعة له، كانوا يؤدون إليه الخراج، يعني يعمل أحدهم ويأتي ويعطيه بعض ما يعمل به، فكان يقسمه كل ليلة، ما يرجع بمنزله منه بشيء، ما ينظر، مع أنه كان في بداية أمره يعني فقيرا وليس معه، كما مر معنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، باع مرة دارا له 600,000، فقيل له غبنت، يعني المفروض تباع بأكثر من ذلك، وبعض الناصحين يقول له غبنت بهذا السعر، لو كان أكثر من ذلك لكان أفضل، فقال كلا، يعني لا والله ما غبنت، والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله، هي ومالها في سبيل الله. فانظر، ما فكر في المال ولا فكر في كذا ولا فكر أنه باع بخسارة، بل كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بأولاده إلى الزبير، يعرفون جوده وكرمه، ممن كان يوصي عثمان وعبد الرحمن بن عوف على ما عندهم من تجارات وما عندهم، فهؤلاء من أغنياء الصحابة، وابن مسعود والمقداد وغيرهم كانوا يوصون أولادهم، يوصون الزبير بن عوام بأولادهم إذا ماتوا، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطيهم من ماله ويحفظ أمواله، وهذا من زهده ومن جوده وكرمه. حدثت له قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل فيها قرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أنصاري والزبير بن عوام، اختصم، نزل الوادي، نزل الماء، ومن عادة أهل الأراضي أنه يسقي الأول ثم يعطي يرسل الماء إلى جاره، فالزبير رضي الله عنه كانت أرضه قبل أرض هذا الأنصاري، وكان بها يعني تعرفون نخل، ويحتاجون إلى الماء، ما يأتي الماء كل وقت ويطول عليها إلى آخر السنة أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي وأرسل الماء إلى جارك هذا الأنصاري. فلما سمع هذه المقالة الأنصاري، انظروا الصحابة بشر رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال له أن كان ابن عمتك يعني تجعل يسقي وكذا وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الزبير يسقي قليلا ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره إكراما لجاره الأنصاري هذا. فقال الغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، فتغير وتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه اتهمه أنه يحابي ابن عمته وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرتفع إلى الجدر، هكذا عندهم دائما، إذا ارتفع منسوب الماء إلى الجدر بعد ذلك يرسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الأنصاري، وربما لقلة الماء أو كذا، قال للزبير أسرع، جعل الماء يذهب إلى أرض جارك، هذا إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قال هذه الكلمة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنزلت بهذه القصة آيات تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعا، له من الشجاعة اليد الطولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخاصة في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، على الميمنة الزبير بن العوام على فرس، وعلى الميسرة المقداد بن الأسود رضي الله عنه على فرس آخر. فكانوا من الشجعان، كانوا لا يهابون مثل هذه المواطن. يقول عروة بن الزبير ابنه ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه: كانت على الزبير عمامة يعتم بها صفراء، معتجرا بها يوم بدر، يعني واضعها على رأسه، يربطها على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة نزلت على سيما، على علامة الزبير، يعني عليهم عمائم صفر. وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى، أورد ذلك ابن سعد في الطبقات. يقول فيه حفيده عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير جد ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللامة الصفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تآلب الأعداء. مرة روى البخاري في معركة بدر كان أحد صناديد قريش وهو عبيدة ابن سعيد بن العاص، هذا كان مدججا مغطى بالسلاح لا يرى منه إلا عينه، لا ترى إلا العينين، وكان قد فتك وكان فارسا، كانت له حربة وكان مدججا كما قلت لكم بالسلاح بالحديد. فيكنى أبو ذات الكرش، يعني مما الكرش الذي نسميه الآن، فكان يفتخر بمثل هذا. فلما سمعه الزبير يفتخر بمثل هذا ويفعل الأفاعيل قال: حملت عليه بالعنزة رمح صغير، قال: فطعنته في عينيه، ثم تمطى عليه، صعد عليه ونزع حتى خرجت عيناه. وهذا من شدته وقوته وبأسه رضي الله تعالى عنه. هذه العنزة طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذها، فكانت عنده، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى طلبها الزبير فأخذها، ثم طلبها منه أبو بكر فبقيت عنده حتى مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم طلبها عمر حتى مات، ثم طلبها عثمان حتى مات، وكلما مات واحد يعيدها، حتى طلبها بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذها بعد ذلك عبد الله بن الزبير، لأن الزبير بن العوام قتل رضي الله تعالى عنه قبل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم أحد تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين: يا ابن أختي، تقول لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء: يا ابن أختي، كان أبواك، تعني الزبير وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كما أنزل الله الآيات في سورة يعم. قالت: لما انصرف المشركون من أحد، تعرفون وقعت العاقبة في الأخير للمشركين، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فقال: من ينتدب للقوم، يعني يريهم أن ما يزال هنا قوة في المسلمين، من ينتدب للقوم لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة. فقال: فانتدب أبو بكر والزبير في 70 رجلا. وهذا من شجاعة أبي بكر الصديق، ومن شجاعة الزبير، بل من شجاعة الصحابة رضوان الله تعالى، فخرجوا في آثار القوم. انظر، مع أن الهزيمة جاءت إليهم وأصابهم ما أصابهم، ولكن لما سمعت بهم قريش وصناديدها المشركون انصرفوا وهربوا، فانصرفوا بنعمة من الله وفضل، قالت لم يلقوا عدوا، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه اليهودي مرحب، كان له أخ يقال له ياسر. هذا ياسر كان ينتدب بعد قتل أخيه مرحب، فزبير أراد أن يقاتله، فجاءت صفية رضي الله عنها وأرضاها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله يقتل ابني، يعني هذا ياسر يقتل ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله، فقتله الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الأصمعي أن الزبير ضرب بسيفه وكان شديدا ذا بأس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضرب في الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة، ضربه بالسيف على مغفره الذي يوضع على الرأس، فشقه حتى وصل إلى السرج، فقيل له، قالوا له ما أجود سيفك، يعني الآن يفخرون بالسيف. فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف، والسيف بضاربه كما نعلم، كما تقول العرب السيف بضاربه، فربما يكون سيفا صلتا وفي يد جبار رعدين ما يغني عنه شيئا. لذا عروة ابن الزبير قال له عبد الملك بن مروان رحمه الله حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير، يعني سيف والد عبد الله، لأنه كان عنده بعد ذلك عند عبد الله بن الزبير، هل تعرف سيف الزبير؟ قال نعم. قال فما فيه، ما العلامة التي فيه؟ قال فيه فلة ثلما، يعني كسر، ففلها يوم بدر، يعني من أثر الاقتعان والقتال الذي كان يقاتل به. قال صدقت، قال عبد الملك بن مروان صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا بيت للنابغة الذبياني، كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ثم مدح بعد ذلك فقال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا عند العربية أسلوب المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، تظن أنه سيدم بهن فلول، يعني فيها كسر من كثرة الطعان والضراب بها، الضرب بها، شدة الضرب وملاقاة السيوف. وهذا أسلوب عند العرب، بل هو في القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني كأنك تظن أن فيه شيء ولكن يأتي ما هو بالمدح. وهذا هو ما تسميه العرب المدح في معرض الذم. يوم اليرموك من شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رواه البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد تهجم على العدو ونشد معك، فقال أخاف إن شددت ألا تشد، يعني لأنه تخيل 200,000، يعني عدد هذا الجيش 200,000 وهم آلاف قليلة، بضعة آلاف المسلمون، فقال أخاف إن شددت ألا تشد، قالوا نشد معك. فشد ودخل في الجيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى اخترقه. تخيل واحد يدخل في جيش بهذا العدد وبهذه الكثرة ومدججين بالسلاح. الذين قالوا له رجعوا لأنهم رأوا شيئا، ولكنه شجاع باسل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى ضرب ضربتين على عاتقه، ضربوه ضربتين على عاتقه، وضربة ثالثة يوم بدر. يقول عروة ابن الزبير كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. انظر حفر في صدره لا يقع الطعن إلا في نحورهم، يعني وهو مقبل غير مدبر، هذه الشجاعة. وكان من شجاعته معه عبد الله بن الزبير على الخيل وهو ابن 10 سنين، يذهب به إلى المعركة ابن 10 سنين حتى يعلمه الفروسية. ولذا كان من كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أول من ولد من المهاجرين في المدينة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، كان يعلمه فيحمله على فرس ويوكل به أحيانا رجلا ليعلمه. بل ورد عند بعض أهل السير أنه كان إذا وجد من المشركين من به رماق يقول له حز رأسه، يعلمه الشجاع صغيرا ابن 10 سنين. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه بأمر من عمر رضي الله عنه لفتح مصر، كان معه 3500 رجل، فأراد مددا من الجيش. لماذا استعصى عليه بعض الحصون هناك وخاصة حصن بابليون الذي مكث كما يقول بعض أهل السير محاصرا 7 أشهر، ما استطاعوا أن يقتحموه لمتانة هذا الحصن. فأرسل له النبي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه 4000، وقال له هذه 4000 وعلى كل 1000 رجل كل واحد 1000، الواحد من هؤلاء 4 بـ1000. وهؤلاء 4 الزبير بن العوام رضي الله عنه، والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومسلمة بن مخلد، كل واحد منهم 1000. ثم قال له عمر إني أمددتك 4000 على كل 1000 منهم رجل مقام 1000، ولثقة عمر فيهم ولمعرفته بالرجال. ولذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصف الزبير، والرجال تعرف الرجال، أنه أشجع الناس مع ما وقع بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما، إلا أنه يعرف للرجال مقامهم. فكان علي رضي الله عنه يقول أشجع الناس الزبير ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. لما حوصر هذا الحصن بابليون لبث المسلمون فترة، فأخذ الزبير علي الحصن أخذ جولة ليعرف ثغرة، وصنع سلما مع بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وارتقى عليه، وقال لهم إذا نزلت وحده أكبر الله. وانظروا إلى التكبير كيف يبث الرعب في قلوب المشركين، فإذا كبرت فكبروا بتكبيري. فلما نزل، طبعا الحرس كلهم في الأسفل، كان يجالدهم ويقاتلهم ويكبر، فكبر المسلمون بتكبيره فانخلعت قلوب المشركين الذين في الحصن فهرب، ظنوا أن المسلمين دخلوا من كل جانب. وهذه من فتح الله تبارك وتعالى على الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففتح الحصن وفتح غيره كذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول سفيان الثوري رحمه الله نجدة الصحابة 3 تطلب منهم النجدة، يعرفون لهم مقامهم، حمزة وعلي والزبير رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم أشاوس، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان على الزبير رضي الله عنه وأرضاه من الدين ما عليه، عليه ديون كثيرة، ولكن نعرف الآن السبب كما عند البخاري من حديث من الأثر الذي ذكره عبد الله بن الزبير، قال لما وقف الزبير رضي الله عنه يوم الجمل جمل المعركة التي وقعت بين بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعلي وطلحة والزبير، مجموعة من الصحابة بتقدير من الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلنحذر، نحذر أن نسمع لأولئك الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن يكون خصما لك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر كل الحذر تقع فيه أو تتهمه بكذا، أو تريد أن تنصر صحابيا فتقع في آخر سيكون خصما لك يوم القيامة، يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اختارهم الله جل في علاه. يقول دعاه أبوه الزبير، دعا عبد الله بن الزبير، فقال: فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، الحكم فيهم لله. فقال: وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما. الآن هو أمام شيء يريد أن يخوضه، باقي ما خاضه. وإني أراني اليوم سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني الدين. ولذا أمر الدين عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يغفر للشهيد، انظر شهيد المعركة، يغفر له إلا الدين. قال: أخبرني بذلك جبريل آنفا. فينبغي لنا أن نتنبه، وخاصة في الأمور التي في الكماليات ينبغي لنا أن نتريث قليلا. أما الأمور التي يضطر إليها الإنسان لا بأس أن يستدين وينوي أن يؤدي، فإنه من نوى الأداء أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له، يعني بالدين الذي عليه، فقال له: إن عجزت عنه، يعني ما كف المال الذي عندكم، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما أدري من مولاه، لأن المولى يطلق على السيد ويطلق على كذا ويطلق على حتى المملوك، المملوك مولى من الموالي. فقال له: يا أبتي، ومن مولاك؟ قال: الله. قال: والله ما كنت في كربة، وعلي هذا الدين، إلا وقلت: يا مولى الزبير اقضي دينه يا رب، إلا وفرجت وقضى الله عز وجل دينه. اللجوء إلى الله، تعليق القلوب بالله، هذا مطلب عظيم ينبغي لنا أن نتفطن له. من أنزل حاجته بالناس لم تقضى حاجته، ما تسد حاجته. لماذا؟ لأن الناس بشر، أسباب يجعلهم الله قد يهيئهم لك وقد لا يهيئهم لك. أما أن تعلق قلبك بالله يسد فقرك، تسد حاجتك. لماذا؟ لأنك متوكل على الله حق التوكل، والله يحب المتوكلين، فلنتوكل دائما. فلما قتل الزبير يقول: لم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة، وأحد عشر بيتا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودار بمصر. لماذا؟ لأنهم يذهبون للجهاد ويمكثون الفترة، وكانت الأمور في سعة، يبني الواحد منهم، فكانت هذه دياره فقط. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل، انظروا كيف سبب الدين الذي تراكم عليه، أن الرجل يأتيه بالمال لأمانته، يقول له فيستودعه إياه، يقول له: وديعة عندك؟ فيقول له الزبير: لا، ولكنه سلف. لماذا؟ فإني أخشى عليه الضيعة، يخاف يضاع، يضيع أو يسرق أو كذا أو كذا، يأخذه سلفا دينا. ولذا أنه كثر دينه أو كثرت الديون عليه، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا، إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر. وجد الذي عليه من الدين 2,200,000، 2,200,000. هذا الدين الذي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع بذله وسخائه، قلت لكم كما مر معنا كانوا يعهدون بأولادهم بعض الصحابة، فكان ينفق عليهم من ماله ويترك أموالهم لهم. فجاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه، جاء إلى عبد الله بن الزبير يسأله كم دين أبيك، يريد يساعد في قضاء الدين. فقال والله ما أرى أموالكم تسع، يعني هذا وهو أخبره قال له 100,000 فقط. قال كيف لو كان 100,000؟ قال والله ما أرى أموالكم. فقال له إن عجزتم عن شيء فأتوني، يعني أسدد معكم وأحاول معكم. فجاء الآن دور البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيما بقي للزبير من أراض وبيوت. فباع، كان الزبير اشترى الغابة هذه 70,000 درهم، فباعها عبد الله 1,600,000، 1,600,000. انظر، جعل الله بركة وسدد من هذا. وأتوا وباعوا أسهما من الأرض، وكل واحد كان يبيع حتى يسدد، حتى سدد دينه، وبقي له بعد ذلك من دين من ماله الكثير لورثته، حتى يقول الورثة الآن اقسم بيننا. قال عبد الله لا أقسم بينكم حتى أذهب إلى الموسم 4 سنين. كل مرة يذهب إلى مجامع الناس يقول من له عند الزبير دين فليأتني وفيه. ثم بعد 4 سنين، بعد ذلك لما مضت 4 سنين، قسم بين الورثة أموالهم. فكان للزبير 4 نسوة، مات وعنده 4 نسوة، أصاب كل امرأة من الأربع النسوة 1,100,000. يعني انظر هذا ما فضل بعد ذلك من ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول أيها الإخوة، لما وقف الزبير بن العوام في معركة الجمل قبل بدئها، أورد الذهبي أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقبل على الزبير فقال له يا أبا عبد الله، فأقبل عليه الزبير رضي الله عنهما حتى التفت أعناق دوابهما، يعني اقتربا من بعض، فإذا كان يعني بينهما من الحقد والأحقاد كان قتل أحدهما الآخر، لكنها قلوب صافية وأمر حدث بتقدير الله تبارك وتعالى. قال له علي رضي الله عنه أنشدك بالله، أتذكر يوم كنت أناجيك فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تناجيه فوالله ليقاتلنك وهو لك ظالم. هذا يذكر علي رضي الله عنه وأرضاه الزبير بهذه الحادثة التي حدثت. فلم يعد أن سمع هذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه فضرب وجه دابته وذهب، ترك المعركة. انظر الذكرى كيف تنفع المؤمنين، ذكره علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بذلك، فانصرف وترك المعركة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله انصرف الزبير يوم الجمل عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، قال له جبنا جبنا، يعني تنصرف خائف؟ هذا يقول لأبيه جبنا جبنا. قال يا بني قد علم الناس أني لست بجبان، يعرفون مكانته، يعرفون شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت ألا أقاتل، أقسم ألا يقاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له ابنه الآن ما زال يحاول فيه دونك غلامك فلان، سمى له من غلمانه، فقد أعطيت به 20,000 كفارة عن يمينك ما دام تحالفت. قال فولى الزبير تركه وهو يقول ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين، فترك القتال. ثم رجع الزبير رضي الله عنه وأرضاه على بعد فراسخ من البصرة إلى وادي السباع عائدا يريد أن يعود إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبعه رجل اسمه عمرو بن جرموز فجاء فوجده قال بعض أهل السير نائما فقتله وهو نائم، وإلا الزبير هو الزبير يخاف ويهاب لبسالته وشجاعته. وقيل بأنه جاء إليه وهو يريد أن يصلي فقال أصلي معك، فلما كبر الزبير في الصلاة جاء من خلفه وطعنه غدرة وغيلة، نعوذ بالله من ذلك، فقتله. في بعض الروايات أقبل برأسه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتقرب إلى علي بأنه قتل له من أراد، فاستأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه وأرضاه فقال لا تأذنوا له، لا تدخلوه علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية عند أهل السير أنه جاءه بسيفه وخاتمه وجاء بأشيائه سلبه وجاء بها إلى علي رضي الله عنه، فلما رأى علي رضي الله عنه سيف الزبير فقال إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال سيف والله طالما جلى به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما ذب هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرب. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فانظروا إلى معرفة الصحابة لفضل بعضهم، فإياك أن تقع في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء عند الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش قال استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه وأنا عنده، فقال علي رضي الله عنه بشر قاتل ابن صفية بالنار، ثم قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. انظر إلى هذه الشهادة، فكيف نقول بينهم أحقاد وبينهم ضغائن وبينهم وبينهم؟ حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كانوا بشرا من البشر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. دفن الزبير في وادي السباع هناك، وجاء علي رضي الله عنه وبكى عليه هو وأصحابه، يعرفون للزبير فضله وقيمته رضي الله عنه وأرضاه. توفي الزبير رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة، وكان عمره آنذاك 67 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر صاحب الطبقات ابن سعد، واختلف في عمره ما بين أقل من ذلك وأكثر. يقول ابن المديني سمعت سفيان يقول جاء ابن جرموز قاتل الزبير، جاء إلى ابنه مصعب بن الزبير حينما كان واليا على العراق، ولا أخوه عبد الله بن الزبير على العراق، فقال له أقدني بالزبير. الآن الندم على قتله هذا الصحابي الجليل يعني اقتلني لأكون القود، أقدني بالزبير. فكتب مصعب والي العراق لأخيه عبد الله بن الزبير يشاوره في الأمر، فكتب إليه عبد الله بن الزبير قائلا: أنا أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسع نعلي، يعني ما يساوي شيئا. فالزبير له مقام، فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: زوجته عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، تقول في أبيات في رثائه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرّدي، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش البنان ولا اليد، يعني أنه قتله غيلة غدرا ما واجهه، وإلا فلا يستطيع. ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفد. هذه فقع الفدفد تطلق على اللئيم صاحب الغدر، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فرضي الله عن الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي هذه الليلة يسر جمعية الدعوة والإرشاد بصامتة أن يكون معنا مجلس من مجالس الذكر وحول سيرة صحابي جليل وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام وابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى ليحدثنا حول هذا الموضوع الماتع حتى نستفيد منه، ويكون ذلك بعد أداء السنة الراتبة. فاحرصوا رعاكم الله على الحضور والاستفادة، وفقنا الله وإياكم لمرضاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، شرف لي وفخر، وأحمد الله وأشكره أن أكرمني بالجلوس أمامكم وفي هذه البقعة المباركة التي منها أمي رحمها الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، ورحم والدي رحمة واسعة كذلك، ورحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. وإني لأفخر بذلك ولا غرابة، فقد أقبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرن امرؤ خاله، يفخر بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. أيها المباركون، الحديث عن صحابي جليل من صحابة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وما أعذب سيرهم التي قل أن نبحث فيها في هذا الزمن، كثرت القدوات في وسائل التواصل كما تعلمون، خاصة عند أولادنا من بنين وبنات. الآن لو أردت من ولدك الصغير يعني يعطيك تشكيلة ريال مدريد أعطاك، بالعربي يعني برشلونة أعطاك، قل له من هم الخلفاء الأربعة؟ يحتار. فكيف إذا قلت من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ فهذه والله تفريط منا، عفى الله عنا وغفر لنا. ينبغي لنا أن نربط أولادنا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختاره الله عز وجل واصطفاه لرسالته عليه الصلاة والسلام، واختار له أصحابا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهنيئا هنيئا لمن عرفهم وعرف حياتهم وكيف كانوا وكيف أنهم بذلوا حتى مهجهم حتى يحملوا لنا هذا الدين طريا يصل إلينا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر الله عز وجل في سورة الحشر لما ذكر المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأوطانهم، وذكر بعد ذلك الأنصار الذين آووهم أهل المدينة، قال: والذين جاءوا من بعدهم، كل من جاء بعد الصحابة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآن تسمع الدعوات من كثير من ضعاف العقول من السذج من الناس يتحدث بالصحابي وكأنه يتحدث في عربيد، نسأل الله السلامة والعافية. وأولادنا يسمعون، وتعرفون عندما ينشأ الطفل الصغير على سماع مثل هذا في القدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. انظر، هذه شهادة من الله عز وجل وتزكية وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنربط أولادنا، بل كل من نستطيع، بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الليلة أيها المباركون، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، عن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الزبير بن العوام. يقول أبو نعيم في الحلية، يقول: الزبير بن العوام الثابت القوام، قوام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صاحب السيف الصارم والرأي الحازم، كان لمولاه مستكينا لله تبارك وتعالى وبه مستعينا قاتل الأبطال وباذل الأموال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة إلى آخر النسب، يكنى بأبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهنيئا رضي الله عنها وأرضاها، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت رضي الله عنها وأرضاها. وخاله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تعرف وتعرف بهذه المعلومات البسيطة بحسب سن الذي تعطيه، هنيئا لك أن يعرف أولادك هؤلاء الرجال الأفذاذ، هؤلاء الأبطال الأشاوس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهو ابن أخ لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الذهبي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في سير أعلام النبلاء: كان علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا كانوا أترابا في سن واحدة في عام واحد، يعني ولدوا في سن واحدة فهم متقاربون في العمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. له صفات ذكرها أهل السير في كتبهم مبثوثة: كان رجلا طوالا، كان فارع الطول، كان إذا ركب الدابة خطت رجلاه في الأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما وصف الله عز وجل آتاه بسطة في العلم والجسم، وهذا آتاه الله تبارك وتعالى بسطة في العلم والجسم كذلك. فكان طوالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا ركب الدابة خطت رجلاه على الأرض. وتعرفون يعني كلما يأتي إلا وابن آدم في القصر يقصرون، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كان خفيف اللحية والعارضين يميل إلى السمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تربى الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيئة قوية، وكانت هكذا العرب حتى ترسل أولادها إلى البوادي. لماذا؟ ليشب ويكون قويا جفرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بادية بني سعد رضي الله صلى الله عليه وسلم، فكانت العرب ترسل أولادها، فهذا تربى في بيئة قوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت أمه صفية رضي الله عنها تضربه ضربا شديدا وهو صغير ما يزال غلام، وهذا لا يؤخذ به على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة ولا طفلا عليه الصلاة والسلام، إنما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني أن فيه عقابا وأن فيه كذا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه كانت تضربه ضربا شديدا بعد موت أبيه العوام، وكثله أخو أبيه الذي هو عمه نوفل ابن خويلد كفله، وكان يقول لها: ارفقي به، قتلته ضربا. فتقول له: دعني، لماذا تريد أن تربيه؟ فتقول: إنما أضربه لكي يدب ويجر الجيش إذا الجلب، يعني لها مآرب لتقويه من صغره. بل ذكر ابن حجر رحمه الله في الإصابة قال: إن العوام لما مات كان نوفل بن خويلد يلي ابن أخيه، يعني في العناية وفي التربية وفي كذا، وكانت صفية أمه رضي الله عنها وهو صغير تضربه وتغلظ عليه، فعاتبها نوفل فقال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك لتضربينه ضرب مبغضة، يعني كأنك تبغضينه. فقالت له في رجز لها: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خب يخب، يأكل في البيت من تمر وحب. فكانت تسمعه مثل هذه الأبيات والرجز ليشتد قوته ويتحمل ويصبر على ما أتاه، ولذا كان شديدا في طفولته. مرة وهو في مكة وهو ما يزال غلام صغير، وقع عراك بينه وبين رجل كبير، فكسر يد هذا الرجل الكبير، فجيء به محمولا إلى صفية إلى أمه، يعني يشتكى بابنها الصغير من هذا الرجل الكبير. فقيل لها: إن ابنك فعل هذا بهذا الرجل، يعني كسر يده. فقالت للرجل: الآن كيف رأيت الزبير؟ أأقطا وتمرا أو مشتعل أو مشمعلا صفرا؟ يعني تسأله كيف وجدت ابني في قوته في جرأته في شجاعته، والمشمعل الفتي القوي النشير، يعني كيف وجدت ابني؟ انظر الناس الآن يشتكون، كسرت يد هذا الرجل وهي تسأل عن ابنها كيف وجده هذا الذي وقع بينه وبينه هذا العراق. أسلم الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه صغيرا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهنيئا لأبي بكر، فقد أسلم على يديه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من العشرة المبشرين بالجنة. قيل أسلم وهو ابن 12 سنة، وقيل 16 سنة، وقيل أقل من ذلك، ابن 8 سنين. وكان نوفل هذا يعذبه ويعاقبه حتى يعود عن إسلامه، ولكنه يأبى ذلك، حتى إنه كان يعلقه في النخلة منكوسا، يعني رأسه إلى أسفل ورجلاه في الأعلى مربوطا، ويشعل ما يأتي بالدخان على وجهه وهو محصور في حصير، حتى يعود عن دينه. فهو يقول دائما: والله لا أكفر أبدا، لا أرجع إلى دين الآباء والأجداد. وهذا تثبيت وتوفيق من الله تبارك وتعالى لهذا الصحابي الجليل، وهو أول من سل سيفا في الإسلام. قال سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار: أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير بن العوام، كان عمره 12 سنة. انظر، يعني هذا العمر الآن، أسأل الله أن يصلح أولادنا من بنينا وبنات، وأن يوفقنا جميعا وأن يصلحنا جميعا. سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ، سمع سماعا، فخرج وهو متقلد سيفا. انظر، بين صناديد قريش خرج وهو يقول: أين محمد؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما وجده النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا لك؟ ما لك يا زبير؟ قال: سمعت أنك قد قتلت. قال: فما كنت صانعا؟ قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا له. كان أحد الستة أهل الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل له: استخلف. قال رضي الله عنه: والله لوددت أني خرجت منها كفافا، لا لي ولا علي. وهو مبشر بالجنة رضوان الله عليه، يقول: وأن صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت لي، يعني يكفي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن لي طلاع الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهب، لافتديت به من هول المطلع، من هول يوم القيامة. هذا وهو مبشر بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وقد جعلتها، أي الخلافة، في شورى، في ستة، في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. له من الزوجات، تزوج في حياته 6 نسوة، ورزقه الله من الأولاد كثر، رزقه 20، من الذكور 11، ومن الإناث 9، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يتحدث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي عنه عروة ابن الزبير ابنه، يقول: إن طلحة بن عبيد الله أحد 10 المبشرين بالجنة، يسمي بنيه بأسماء الأنبياء. وانظر كيف اختيار الأسماء للأولاد. واليوم أصبح المشهور في النت هو الذي يعني ينتقى، وهو الذي، وأحيانا لا معنى له، أصوات فقط، حروف تركب. وعدل كثير من الناس عفى الله عنا جميعا عن الأسماء الطيبة المباركة. يقول: كان يسمي طلحة بن عبيد الله بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم ألا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني أسمي أولادي، أبنائي، يقول، بأسماء الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله. قال: حتى يستشهدوا. انظر له نظرة ثاقبة، حتى يقال له: سميك فلان كذا وكذا، وإني أسمي بني بأسماء الشهداء. فسمى عبد الله بعبد الله بن جحش رضي الله عنه، هذا عبد الله بن الزبير، وسمى المنذر بالمنذر بن عمرو، وعروة بعروة بن مسعود، وهكذا كان يسمي أولاده بأسماء من استشهدوا. سمى جعفرا بجعفر بن أبي طالب، سمى حمزة بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الغيرة، ولكنها الغيرة المحمودة، غير الغيرة المذمومة التي فيها الشكوك، والذي فيها الظلم والعياذ بالله لعباد الله، وإنما غيرة محمودة. لما قال سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وجد رجلا في بيته عند زوجه فإنه لا يضربه بالسيف غير مصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. الله يغار عندما تنتهك المحارم والمعاصي. فالغيرة المحمودة مطلوبة، وينبغي لنا أن نغرسها في أولادنا وفي أزواجنا وفي من نعرف. لماذا؟ لتكون خلقا من أخلاقهم. تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أخت عائشة من أبيها، تقول: تزوجني الزبير، لأنها من زوجات الزبير، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، يعني كان فقيرا. ثم بعد ذلك ما معه؟ تقول: غير فرسه، هذا الذي يملكه. قالت: فكنت أعلف فرسه. انظر إلى الخدمة التي تقوم بها. واليوم بعض الزوجات إذا عملت عملا تمننت به، والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. المنان، إياك أيتها الزوجة والمن، وإن كان ليس واجبا عليها، وإنما تقام كما تقام كريماتها ومثيلاتها، لكن إذا خدمت زوجها فهنيئا لها، هنيئا لها. حديث الإمام أحمد في المسند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وصانت فرجها، حصنت فرجها، وأطاعت بعلها زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. انظر إلى هذا الفضل العظيم، فما بالك إذا قدمت له الخدمات وكانت مطيعة له. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يكون إلا لله، هذا لعظيم حقه عليها. وكذلك ينبغي له أن يقوم بحقوقها هو كذلك. إذن كانت تقول: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق له النوى لناضحه، تفعل هذه الأشياء. قالت: وأستقي الماء، تذهب وتجلب الماء. قالت: وأعجن ولم أكن أحزن الخبز، يعني أن تصنع الخبز. قال: وكان يخبز لي جارة من الأنصار وكنا نسوة صدق. حتى انظر التكافؤ، انظر إلى التعاون على البر والتقوى. والآن الجارة لا تجد جارتها إلا في المناسبات. والله ينبغي لنا أن نتنبه لهذه الأبواب العظيمة. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ، أكثر من 3 كيلو. تضع كيس نوى ثقيل وتمشي به إلى البيت، من الأرض إلى البيت. تخيل هذا المشوار وهذا الثقل. وجدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان على جمله، وكان معه بعض أصحابه. في بعض الروايات قال لهم: تقدموا قليلا. وأناخ بعيره، جمله عليه الصلاة والسلام، ناقته، ليجعلها تركب خلفه. فهي أخت هذه أسماء، أخت عائشة رضي الله عنها، أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون الجانب في هذا عليه الصلاة والسلام. قالت: فتذكرت غيرة الزبير. انظر الآن إلى هذا الذي جاء وطرأ، وهي تريد أن تردف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كرامة لها، ولكنها تذكرت غيرة زوجها رضي الله تعالى عنه وعنها، فتركت ذلك. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، ما أحرجها عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرت ذلك بعد ذلك زوجها، استحيت، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. هو كان لطيفا بها، مشفقا عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن خاف أن تكون رفقة النبي صلى الله عليه وسلم ترى منها شيئا حين صعودها، الرياح تكشف من بدنها شيئا. تعرفون الكسوة التي كان يلبسها الصحاب شيء قليل، فكانت من غيرته رضي الله تعالى عنه. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مماليك، فأبو بكر الصديق أبوها رضي الله عنه وأرضاه المحسن أتى لها بمملوك، بخادمة تخدمها، فقالت: فكأنما أعتقني، كأنها كانت مملوكة وأعتقت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. روى الزبير بن العوام أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقارب 38 حديثا. سأله عبد الله بن الزبير، قال لأبيه: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له، يعني كما يحدث فلان وفلان من المكثرين في الحديث، فقال: أما إني لم أفارق، يعني كنت معه دائما وأسمع كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار خوفا. وإلا فهو قد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبير بن العوام: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نكثر من الاستغفار، فإذا أردت أن تسر لك الصحيفة التي تعرض عليك يوم القدوم على الله وتقرأها، سواء كنت قارئا أو أميا، فأكثر فيها من الاستغفار. من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الأحزاب، يوم تحازب قريش ومن معهم وتمالؤوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم. وهذا غير قصة حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. شجاع، بسالة. فقال مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير: أنا. فقال في الثالثة: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير. الحواري الخليل الصفي، الخلاصة من الناس، أقرب الناس إلى الناس، هذا يسمى الحواري، كما كان حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. إذن المؤيد، الناصر، المخلص في كل شيء، خاصة الإنسان، الصفي المختص به. فكان الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى ابن سعد في الطبقات عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، أن غلاما مر بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسئل من هو، فقال: ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر: إن كنت من ولد الزبير وإلا فلا. فسأل بعد ذلك، سئل عبد الله بن عمر: هل كان أحد يقال له حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الزبير؟ قال: لا أعلم. فهو كان له هذه المنقبة وهذه الخصيصة وحده، مع فضل من هو أفضل منه من الصحابة، لكن هذه منقبة اختصها الله تبارك وتعالى، كما في أبي عبيدة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين أمتي أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهي منقبة لهذا الصحابي الجليل. لما حدثت معركة الجمل قال لابنه عبد الله كما عند الترمذي، قال له: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذلك إلى فرجه. وهذا من شجاعته وبسالته، شجاعة أعطاها الله عز وجل هذا الصحابي الجليل. ولا غرابة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، له ولولده وولد ولده. تروي ابنته جعفر ابن الزبير ابن العوام عن أبيها عن جدها الزبير أنه سمعه يقول: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولدي ولولد ولدي. وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى وبركة ومنقبة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، ودعا لكثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء على الجبل، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، تحركت واهتزت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن، وفي رواية: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانوا على الجبل معه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بل ورد تصريح بأنه من العشرة المبشرين في الجنة، كما عند الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وسعيد، سعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقع في كثير من الصحابة صخاف العقول، نسأل الله السلامة والعافية، فمن نصدق إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء في الجنة؟ نسمع لأولئك الناعقين، نسأل الله السلامة والعافية. روى أبو نعيم عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام عن جدتها أسماء ابنة أبي بكر قال: مر الزبير بن العوام بمجلس وكان حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مر الزبير مدحه بأبيات، قال في مديحه للزبير رضي الله عنه: أقام على عهد النبي وهديه حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، وإن امرأ كانت صفية أمه، أم صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسد الأسدي، ومن أسد في بيته لمرفل، له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل، إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سباق إلى الموت يرقل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل، ثناؤك خير من فعال معاشر، وفعلك يا ابن الهاشمية أفضل. رضي الله عن حسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن الزبير بن العوام، كان محبوبا لدى الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعرفونه حتى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة المسلمين في زمنه، لما جاءت سنة الرعاف أصابه رعاف شديد حتى إنه لم يحج في تلك السنة، فقالوا له: أوصي، استخلف، خافوا عليه أن يموت فيريدون خليفة للمسلمين، أوصي. فدخل عليه رجل من قريش فقال له: استخلف. قال: وقالوا، يعني قال الناس استخلف، يعني خوفا علي من الموت وكذا. قال: ومن، يعني من استخلف؟ فسكت هذا الرجل. دخل عليه آخر فقال له: استخلف. فقال: ومن، فسكت الرجل. دخل عليه ثالث فقال له: استخلف. قال: فمن؟ قال: الزبير. يعني اختار الزبير رضي الله عنه. فانظروا إلى شهادة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، يعني خير من كان موجودا فيه مع فضل غيره، كلهم لهم فضل ولهم مكان رضي الله عنهم، أما إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، كان زاهدا في حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام أحمد أنه كان له 1000 مملوك، يعني 1000 من الرقيق، مماليك له يملكهم سلعة له، كانوا يؤدون إليه الخراج، يعني يعمل أحدهم ويأتي ويعطيه بعض ما يعمل به، فكان يقسمه كل ليلة، ما يرجع بمنزله منه بشيء، ما ينظر، مع أنه كان في بداية أمره يعني فقيرا، وليس معه كما مر معنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، باع مرة دارا له 600,000، فقيل له: غبنت، يعني المفروض تباع بأكثر من ذلك، وبعض الناصحين يقولوا له: غبنت بهذا السعر، لو كان أكثر من ذلك لكان أفضل. فقال: كلا، يعني لا والله ما غبنت، والله لتعلمن أني لم أغبن هي في سبيل الله، هي ومالها في سبيل الله. فانظر، ما فكر في المال ولا فكر في كذا ولا فكر أنه باع بخسارة، بل كان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بأولاده إلى الزبير، يعرفون جوده وكرمه، ممن كان يوصي عثمان وعبد الرحمن بن عوف: أنا ما عندهم من تجارات وما عندهم، فهؤلاء من أغنياء الصحابة، وابن مسعود والمقداد وغيرهم كانوا يوصون أولادهم، يوصون الزبير بن عوام بأولادهم إذا ماتوا، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعطيهم من ماله ويحفظ أمواله، وهذا من زهده ومن جوده وكرمه. حدثت له قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل فيها قرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أنصاري والزبير بن عوام، اختصم، نزل الوادي، نزل الماء، ومن عادة أهل الأراضي أنه يسقي الأول ثم يعطي يرسل الماء إلى جاره. فالزبير رضي الله عنه كانت أرضه قبل أرض هذا الأنصاري، وكان بها يعني تعرفون نخل، ويحتاجون إلى الماء، ما يأتي الماء كل وقت ويطول عليها إلى آخر السنة أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير اسقي وأرسل الماء إلى جارك هذا الأنصاري. فلما سمع هذه المقالة الأنصاري، انظروا الصحابة بشر رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال له أن كان ابن عمتك يعني تجعل يسقي وكذا وكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل الزبير يسقي قليلا ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره إكراما لجاره الأنصاري هذا. فقال الغضب الأنصاري وقال أن كان ابن عمتك، فتغير وتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه اتهمه أنه يحابي ابن عمته وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرتفع إلى الجدر، هكذا عندهم دائما، إذا ارتفع منسوب الماء إلى الجدر بعد ذلك يرسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الأنصاري، وربما لقلة الماء أو كذا، قال للزبير أسرع اجعل الماء يذهب إلى أرض جارك، هذا إكراما من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما قال هذه الكلمة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنزلت بهذه القصة آيات تتلى في كتاب الله تبارك وتعالى. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعا، له من الشجاعة اليد الطولة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخاصة في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسان، على الميمنة الزبير بن العوام على فرس، وعلى الميسرة المقداد بن الأسود رضي الله عنه على فرس آخر. فكانوا من الشجعان، كانوا لا يهابون مثل هذه المواطن. يقول عروة بن الزبير ابنه ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، كانت على الزبير عمامة يعتم بها صفراء، معتجرا بها يوم بدر، يعني واضعها على رأسه، يربطها على رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة نزلت على سيما، على علامة الزبير، يعني عليهم عمائم صفر، وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى. أورد ذلك ابن سعد في الطبقات. يقول فيه حفيده عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير جد ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء، وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في اللامة الصفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تآلب الأعداء. مرة روى البخاري في معركة بدر، كان أحد صناديد قريش وهو عبيدة ابن سعيد بن العاص، هذا كان مدججا مغطى بالسلاح لا يرى منه إلا عينه، لا ترى إلا العينين، وكان قد فتك، وكان فارسا، كانت له حربة وكان مدججا كما قلت لكم بالسلاح بالحديد، فيكنى أبو ذات الكرش، يعني مما الكرش الذي نسميه الآن، فكان يفتخر بمثل هذا. فلما سمعه الزبير يفتخر بمثل هذا ويفعل الأفاعيل، قال حملت عليه بالعنزة رمح صغير، قال فطعنته في عينيه، ثم تمطى عليه صعد عليه ونزع حتى خرجت عيناه، وهذا من شدته وقوته وبأسه رضي الله تعالى عنه. هذه العنزة طلبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذها، فكانت عنده، فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى طلبها الزبير فأخذها، ثم طلبها منه أبو بكر فبقيت عنده حتى مات أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ثم طلبها عمر حتى مات، ثم طلبها عثمان حتى مات، وكلما مات واحد يعيدها، حتى طلبها بعد ذلك علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأخذها بعد ذلك عبد الله بن الزبير، لأن الزبير بن العوام قتل رضي الله تعالى عنه قبل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يوم أحد تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين يا ابن أختي، تقول لعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، يا ابن أختي كان أبواك، تعني الزبير وأبا بكر الصديق رضي الله عنهما، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كما أنزل الله الآيات في سورة يعم. قالت لما انصرف المشركون من أحد، تعرفون وقعت العاقبة في الأخير للمشركين، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم، خاف أن يرجعوا، خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فقال من ينتدب للقوم، يعني يريهم أن ما يزال هنا قوة في المسلمين، من ينتدب للقوم لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة. فقال فانتدب أبو بكر والزبير في 70 رجلا، وهذا من شجاعة أبي بكر الصديق ومن شجاعة الزبير بل من شجاعة الصحابة رضوان الله تعالى، فخرجوا في آثار القوم. انظر، مع أن الهزيمة جاءت إليهم وأصابهم ما أصابهم، ولكن لما سمعت بهم قريش وصناديدها المشركون انصرفوا وهربوا، فانصرفوا بنعمة من الله وفضل، قالت لم يلقوا عدوا، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى. لما قتل علي رضي الله عنه وأرضاه اليهودي مرحب، كان له أخ يقال له ياسر، هذا ياسر كان ينتدب بعد قتل أخيه مرحب، فالزبير أراد أن يقاتله، فجاءت صفية رضي الله عنها وأرضاها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله يقتل ابني، يعني هذا ياسر يقتل ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ابنك يقتله إن شاء الله، فقتله الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الأصمعي أن الزبير ضرب بسيفه وكان شديدا ذا بأس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ضرب في الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة، ضربه بالسيف على مغفره الذي يوضع على الرأس، فشقه حتى وصل إلى السرج، فقيل له، قالوا له ما أجود سيفك، يعني الآن يفخرون بالسيف، فغضب الزبير يريد أن العمل ليده لا للسيف، والسيف بضاربه كما نعلم، كما تقول العرب السيف بضاربه، فربما يكون سيفا صلتا وفي يد جبار رعدين ما يغني عنه شيئا. لذا عروة ابن الزبير قال له عبد الملك بن مروان رحمه الله حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير، يعني سيف والد عبد الله، لأنه كان عنده بعد ذلك عند عبد الله بن الزبير، هل تعرف سيف الزبير؟ قال نعم. قال فما فيه، ما العلامة التي فيه؟ قال فيه فلة ثلمة يعني كسر، ففلها يوم بدر يعني من أثر الاطعان والقتال الذي كان يقاتل به. قال صدقت، قال عبد الملك بن مروان صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا بيت للنابغة الذبياني، كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ثم مدح بعد ذلك فقال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا عند العربية أسلوب المدح بما يشبه الذم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، تظن أنه سيدم بهن فلول يعني فيها كسر من كثرة الطعان والضراب بها، الضرب بها، شدة الضرب وملاقاة السيوف. وهذا أسلوب عند العرب بل هو في القرآن. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يعني كأنك تظن أن فيه شيء ولكن يأتي ما هو بالمدح. وهذا هو ما تسميه العرب المدح في معرض الدم. يوم يرموك من شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما رواه البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم يرموك ألا تشد تهجم على العدو ونشد معك، فقال أخاف إن شددت ألا تشد، يعني لأنه تخيل 200,000 يعني عدد هذا الجيش 200,000 وهم آلاف قليلة، بضعة آلاف المسلمون، فقال أخاف إن شددت ألا تشدوا، قالوا نشد معك. فشد ودخل في الجيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى اخترقه. تخيل واحد يدخل في جيش بهذه العدد وبهذه الكثرة ومدججين بالسلاح. الذين قالوا له رجعوا، رجعوا لأنهم رأوا شيئا، ولكنه شجاع باسل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى ضرب ضربتين على عاتقه، ضربوه ضربتين على عاتقه، وضربة ثالثة يوم بدر. يقول عروة ابنه عروة بن الزبير كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. انظر حفر في صدره لا يقع الطعن إلا في نحورهم، يعني وهو مقبل غير مدبر، هذه الشجاعة. وكان من شجاعته معه عبد الله بن الزبير على الخيل وهو ابن 10 سنين يذهب به إلى المعركة، ابن 10 سنين حتى يعلمه الفروسية. ولذا كان من كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، أول من ولد من المهاجرين في المدينة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، كان يعلمه فيحمله على فرس ويوكل به أحيانا رجلا ليعلمه. بل ورد عند بعض أهل السير أنه كان إذا وجد من المشركين من به رماق يقول له حز رأسه، يعلمه الشجاعة صغيرا ابن 10 سنين. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه بأمر من عمر رضي الله عنه لفتح مصر، كان معه 3,500 رجل، فأراد مددا من الجيش. لماذا استعصى عليه بعض الحصون هناك وخاصة حصن بابليون الذي مكث كما يقول بعض أهل السير محاصرا 7 أشهر، ما استطاعوا أن يقتحموه لمتانة هذا الحصن. فأرسل له النبي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه 4,000 وقال له هذه 4,000 وعلى كل 1,000 رجل كل واحد 1,000، الواحد من هؤلاء 4,000. وهؤلاء 4 الزبير بن العوام رضي الله عنه والمقداد بن الأسود رضي الله عنه، وعبادة بن الصامت رضي الله عنه، ومسلمة بن مخلد، كل واحد منهم بألف. ثم قال له عمر: إني أمددتك بأربعة آلاف، على كل ألف منهم رجل مقام ألف. ولثقة عمر فيه ولمعرفته بالرجال، ولذا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يصف الزبير، والرجال تعرف الرجال، أنه أشجع الناس مع ما وقع بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما، إلا أنه يعرف للرجال مقامهم. فكان علي رضي الله عنه يقول: أشجع الناس الزبير، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. لما حوصر هذا الحصن بابليون لبث المسلمون فترة، فأخذ الزبير علي الحصن، أخذ جولة ليعرف ثغرة، وصنع سلما مع بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وارتقى عليه وقال لهم: إذا نزلت وحده أكبر الله. وانظروا إلى التكبير كيف يبث الرعب في قلوب المشركين. فإذا كبرت فكبروا بتكبيري. فلما نزل، طبعا الحرس كلهم في الأسفل، كان يجالدهم ويقاتلهم ويكبر، فكبر المسلمون بتكبيره فانخلعت قلوب المشركين الذين في الحصن، فهرب، ظنوا أن المسلمين دخلوا من كل جانب. وهذه من فتح الله تبارك وتعالى على الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففتح الحصن وفتح غيره كذلك بفضل من الله تبارك وتعالى. يقول سفيان الثوري رحمه الله: نجدة الصحابة ثلاثة، تطلب منهم النجدة، يعرفون لهم مقامهم: حمزة وعلي والزبير رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء كلهم أشاعس، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان على الزبير رضي الله عنه وأرضاه من الدين ما عليه، عليه ديون كثيرة، ولكن نعرف الآن السبب كما عند البخاري من حديث من الأثر الذي ذكره عبد الله بن الزبير، قال: لما وقف الزبير رضي الله عنه يوم الجمل، الجمل المعركة التي وقعت بين بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وعلي وطلحة والزبير، مجموعة من الصحابة بتقدير من الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فلنحذر، نحذر أن نسمع لأولئك الذين يقدحون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر أن يكون خصما لك صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر كل الحذر تقع فيه، أو تتهمه بكذا، أو تريد أن تنصر صحابيا فتقع في آخر سيكون خصما لك يوم القيامة، يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. فهؤلاء اختارهم الله جل في علا. يقول: دعاه أبوه الزبير، دعا عبد الله بن الزبير، فقال: فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، الحكم فيهم لله. فقال: وإني لا أراني إلا سأقتل مظلوما. الآن هو أمام شيء يريد أن يخوضه، باقي ما خاضه، وإني أراني اليوم سأقتل مظلوما، وإن من أكبر همي لديني الدين. ولذا أمر الدين عظيم، ينبغي لنا أن نتنبه له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يغفر للشهيد، انظر شهيد المعركة، يغفر له إلا الدين. قال: أخبرني بذلك جبريل آنفا. فينبغي لنا أن نتنبه، وخاصة في الأمور التي في الكماليات ينبغي لنا أن نتريث قليلا. أما الأمور التي يضطر إليها الإنسان لا بأس أن يستدين وينوي أن يؤدي، فإنه من نوى الأداء أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هكذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يعني بالدين الذي عليه، فقال له إن عجزت عنه، يعني ما كف المال الذي عندكم، إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي. قال فوالله ما أدري من مولاه، لأن المولى يطلق على السيد ويطلق على كذا ويطلق على حتى المملوك، المملوك مولى من الموالي. فقال له يا أبتي ومن مولاك؟ قال الله. قال والله ما كنت في كربة وعلي هذا الدين إلا وقلت يا مولى الزبير اقضي دينه يا رب، إلا وفرجت وقضى الله عز وجل دينه. اللجوء إلى الله، تعليق القلوب بالله، هذا مطلب عظيم ينبغي لنا أن نتفطن له. من أنزل حاجته بالناس لم تقضى حاجته، ما تسد حاجته. لماذا؟ لأن الناس بشر، أسباب يجعلهم الله قد يهيئهم لك وقد لا يهيئهم لك. أما أن تعلق قلبك بالله يسد فقرك، تسد حاجتك. لماذا؟ لأنك متوكل على الله حق التوكل، والله يحب المتوكلين، فلنتوكل دائما. فلما قتل الزبير يقول لم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منها الغابة وأحد عشر بيتا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودار بمصر. لماذا؟ لأنهم يذهبون للجهاد ويمكثون الفترة، وكانت الأمور في سعة يبني الواحد منهم، فكانت هذه دياره فقط. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل، انظروا كيف سبب الدين الذي تراكم عليه، أن الرجل يأتيه بالمال لأمانته يقول له فيستودعه إياه، يقول له وديعة عندك، فيقول له الزبير لا ولكنه سلف. لماذا؟ فإني أخشى عليه الضيعة، يخاف يضاع يضيع أو يسرق أو كذا أو كذا، يأخذه سلفا دينا. ولذا أنه كثر دينه أو كثرت الديون عليه، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر. وجد الذي عليه من الدين 2,200,000، 2,200,000 هذا الدين الذي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع بذله وسخائه. قلت لكم كما مر معنا كانوا يعهدون بأولادهم بعض الصحابة، فكان ينفق عليهم من ماله ويترك أموالهم لهم. فجاءه حكيم بن حزام رضي الله عنه، جاء إلى عبد الله بن الزبير يسأله كم دين أبيك، يريد يساعد في قضاء الدين. فقال والله ما أرى أموالكم تسع، يعني هذا وهو أخبره قال له 100,000 فقط. قال كيف لو كان 100,000؟ قال والله ما أرى أموالكم. فقال له إن عجزتم عن شيء فأتوني، يعني أسدد معكم وأحاول معكم. فجاء الآن دور البركة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيما بقي للزبير من أراض وبيوت. فباع، كان الزبير اشترى الغابة هذه 70,100,000 درهم، فباعها عبد الله 1,600,000، 1,600,000. انظر جعل الله بركة وسدد من هذا. وأتوا وباعوا أسهما من الأرض، وكل واحد كان يبيع حتى يسدد، حتى سدد دينه وبقي له بعد ذلك من دين من ماله الكثير لورثته، حتى يقول الورثة الآن اقسم بيننا. قال عبد الله لا أقسم بينكم حتى أذهب إلى الموسم 4 سنين. كل مرة يذهب إلى مجامع الناس يقول من له عند الزبير دين فليأتني وفيه. ثم بعد 4 سنين، بعد ذلك لما مضت 4 سنين قسم بين الورثة أموالهم، فكان للزبير 4 نسوة، مات وعنده 4 نسوة. أصاب كل امرأة من الأربع النسوة 1,100,000، يعني انظر هذا ما فضل بعد ذلك من ماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول أيها الإخوة، لما وقف الزبير بن العوام في معركة الجمل قبل بدئها أورد الذهبي أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أقبل على الزبير فقال له: يا أبا عبد الله. فأقبل عليه الزبير رضي الله عنهما حتى التفت أعناق دوابهما، يعني اقتربا من بعض، فإذا كان يعني بينهما من الحقد والأحقاد كان قتل أحدهما الآخر، لكنها قلوب صافية وأمر حدث بتقدير الله تبارك وتعالى. قال له علي رضي الله عنه: أنشدك بالله، أتذكر يوم كنت أناجيك فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تناجيه: فوالله ليقاتلنك وهو لك ظالم. هذا يذكر علي رضي الله عنه وأرضاه الزبير بهذه الحادثة التي حدثت. فلم يعد أن سمع هذا الكلام من علي رضي الله عنه وأرضاه فضرب وجه دابته وذهب، ترك المعركة. انظر الذكرى كيف تنفع المؤمنين، ذكره علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بذلك، فانصرف وترك المعركة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: انصرف الزبير يوم الجمل عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، قال له: جبنا جبنا، يعني تنصرف خائف؟ هذا يقول لأبيه جبنا جبنا. قال: يا بني، قد علم الناس أني لست بجبان، يعرفون مكانته، يعرفون شجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ذكرني علي شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت ألا أقاتل، أقسم ألا يقاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له ابنه الآن ما زال يحاول فيه: دونك غلامك فلان، سمى له من غلمانه، فقد أعطيت به 20,000 كفارة عن يمينك ما دام تحالفت. قال: فولى الزبير تركه وهو يقول: ترك الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين. فترك القتال، ثم رجع الزبير رضي الله عنه وأرضاه على بعد فراسخ من البصرة إلى وادي السباع، عائدا يريد أن يعود إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تبعه رجل اسمه عمرو بن جرموز، فجاء فوجده، قال بعض أهل السير، نائما، فقتله وهو نائم. وإلا الزبير هو الزبير، يخاف ويهاب لبسالته وشجاعته. وقيل بأنه جاء إليه وهو يريد أن يصلي فقال: أصلي معك. فلما كبر الزبير في الصلاة جاء من خلفه وطعنه غدرة وغيلة، نعوذ بالله من ذلك، فقتله. في بعض الروايات أقبل برأسه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد أن يتقرب إلى علي بأنه قتل له من أراد. فاستأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: لا تأذنوا له، لا تدخلوه علي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، هو الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي رواية عند أهل السير أنه جاءه بسيفه وخاتمه وجاء بأشيائه، سلبه وجاء بها إلى علي رضي الله عنه. فلما رأى علي رضي الله عنه سيف الزبير فقال: إن هذا سيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: سيف والله طالما جلى به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما ذب هذا السيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرب. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فانظروا إلى معرفة الصحابة لفضل بعضهم، فإياك أن تقع في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء عند الإمام أحمد في مسنده عن زر بن حبيش قال: استأذن ابن جرموز على علي رضي الله عنه وأنا عنده، فقال علي رضي الله عنه: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ثم قال علي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. انظر إلى هذه الشهادة، فكيف نقول بينهم أحقاد وبينهم ضغائن وبينهم حاشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كانوا بشرا من البشر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. دفن الزبير في وادي السباع هناك، وجاء علي رضي الله عنه وبكى عليه هو وأصحابه، يعرفون للزبير فضله وقيمته رضي الله عنه وأرضاه. توفي الزبير رضي الله عنه سنة 36 من الهجرة، وكان عمره آنذاك 67 عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر صاحب الطبقات ابن سعد، واختلف في عمره ما بين أقل من ذلك وأكثر. يقول ابن المديني: سمعت سفيان يقول: جاء ابن جرموز قاتل الزبير، جاء إلى ابنه مصعب بن الزبير حينما كان واليا على العراق، ولاه أخوه عبد الله بن الزبير على العراق، فقال له: أقدني بالزبير. الآن الندم على قتله هذا الصحابي الجليل، يعني اقتلني لأكون القود، أقدني بالزبير. فكتب مصعب والي العراق لأخيه عبد الله بن الزبير يشاوره في الأمر، فكتب إليه عبد الله بن الزبير قائلا: أنا أقتل ابن جرموز بالزبير ولا بشسع عليه، يعني ما يساوي شيئا. فالزبير له مقام، فهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قالت زوجته عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، تقول في أبيات في رثائه: غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معرده، يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائش الرعش البنان ولا اليد. يعني أنه قتله غيلة غدرا ما واجهه، وإلا فلا يستطيع. ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله فيما مضى مما تروح وتغتدي، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفد. هذه فقع الفدفد تطلق على اللئيم صاحب الغدر، والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. فرضي الله عن الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.